الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، ما بعد. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، بإذن الله عز وجل نتدارس في هذا اليوم شيئا من الآيات من سورة الزمر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فهمها وتدبرها والعمل بها، وأن تكون مرسلة لرضاه. كنا قرأنا من قوله جل وعلا: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، وأخذنا ما فيها من المعاني، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتدارس ما فيها من الأحكام. ففي هذه الآيات فضل الله عز وجل على البشرية جمعاء بإنزال كتابه العظيم القرآن الكريم. فإن هذا الكتاب ينتفع به أهل الإيمان مباشرة، وينتفع به أهل الكفر بوجود طريق الحق أمامهم، وينتفعون به بتقليل الشر في الدنيا. وفي هذه الآيات أن إنزال الكتاب ليس أمراً اعتباطياً وليس عبثياً، وإنما لحكمة عظيمة، فإنه نزل بالحق، وأعظم الحق إفراد الله بالعبادة. وفي هذه الآيات أن أعظم الحجج الدالة على وجوب إفراد الله بعبادته هو كتاب الله العظيم المشتمل على البراهين العقلية والحجج المقنعة. وفي هذه الآيات اتصاف الله جل وعلا بصفة العلو، فإن الإنزال لا يكون إلا من العلو. فقوله إنا أنزلنا دليل على هذه الصفة. وفي هذه الآيات فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته، وأنه من أسباب الهداية للبشر، ولذا كان القرآن نازلا عليه كما في قوله إنا أنزلنا عليك الكتاب. وفي هذه الآيات أن الكتاب سيبقى، وأنه لن يغير، لأنه مكتوب من عند الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الهداية والضلال إنما ينتفع بها صاحبها أو يتضرر. فالهداية يهتدي من اهتدى، فإنما يهتدي لنفسه هو المستفيد، ومن ضل فإنما يضل عليها، وحينئذ لن يتمكن هؤلاء الضلال من الإضرار بالله أو الإضرار بأوليائه. فإنه وإن نزلت بهم شيء من الأمور الدنيوية، إلا أن ذلك بقدر الله عز وجل. وفي هذه الآيات أن من يحاسب العباد على أعمالهم ويحفظها هو رب العزة والجلال. وأما النبي وأتباعه من دعاة دينه فإنما وظيفتهم البلاغ. وفي هذه الآيات الاستدلال بالوفاة على وجوب إفراد الله بالعبادة، فإن الذي يتوفى الناس هو الله، لا يستطيع أحد من الخلق كائنا من كان ينزل الوفاة بأحد إلا بأمر الله وقدره جل وعلا. ومن يتحرك في هذا إنما هم أسباب، فإذا كان الله هو المنفرد بذلك فهو كذلك المنفرد بحق العبودية سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات الاستدلال بالنوم على وجوب إفراد الله بالعبادة، فإن الذي يتصرف في الإنسان فيجعله مرة يقضان نشطا يؤدي أعماله ومرة نائما لا يدرك ما يجري حوله. هو المستحق للعبادة لأنه المتصرف في الكون والمتصرف في بني آدم. ومن الأدلة على وجوب إفراد الله بالعبادة تعديد أو اختلاف أحوال الناس مع اتفاق معطياتهم. يسيرون مسارا واحدا فيكون على أحدهم شيء ويكون على الآخر أمر مغاير له. وفي هذه الآيات الدعوة إلى التفكر في الآيات الكونية والآيات الشرعية ليستفيد الإنسان من ذلك ربط قلبه بالله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن آلهة المشركين ومن يعبدونه من دون الله ويصرفون له الدعاء لا يملكون شفاعة عند الله عز وجل. فقول هؤلاء بأنهم إنما يتخذون ما يعبدونه ليكونوا لهم شفعاء وليقربوهم عند الله هذا مردود. فإن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بعد أن يأذن سبحانه ويرضى عن المشفوع. لا بد أن يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. والله جل وعلا لا يرضى عن المشركين وبالتالي لا يأذن لأحد أن يشفع فيهم. وفي هذه الآيات بيان أن من يعبد من دون الله لا يصح أن يعبد بعدد من الأدلة. أولا أنه لا يملك شيئا، وثانيا أنه لا يعقل ولا يدرك الخطاب الذي يوجه له، وثالثا أنه لا يملك الشفاعة لأن الشفاعة لله وحده. وفي هذه الآيات إثبات الشفاعة وأن هناك من يشفع عند الله عز وجل بإذنه. وقد جاء في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقد جاء في نصوص كثيرة إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يرد على بعض الطوائف الذين ينفون الشفاعة. وفي هذه الآيات أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله جل وعلا. وفي هذه الآيات إثبات ملك الله للسماوات والأرض، ومالك السماوات والأرض ومن فيهن يجب أن يفرد بالعبادة. وفي هذه الآيات إثبات المعاد وأن العباد يرجعون إلى الله فيحاسبهم على أعمالهم، ومن كان العباد يرجعون إليه وجب إفراده بالعبادة وحرم صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات التفريق بين أهل التوحيد الذين يفرحون بإفراد الله بالعبادة وأهل الشرك الذين تتغير قلوبهم وتنكر التوحيد ولا تقبله، كما قال تعالى اشمأزت قلوبه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وفي هذه الآيات التذكير بوجوب الإيمان بالآخرة، وعندما يؤمن الناس بالآخرة ويجعلونها المحرك لهم في دنياهم تصلح عقائدهم وأعمالهم وسلوكياتهم. ولذلك تجد أن من أكبر أسباب ضلال أهل البدع أنهم لا يربطون الإيمان باليوم الآخر بعقائدهم وأعمالهم وعباداتهم، وحينئذ يقع الإشكال. فمن أراد دين الله للدنيا فقط فحينئذ لم يسر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هديه. من عمل بدين الله من أجل أن العمل بدين الله يورث العبد سعادة الدنيا فحينئذ ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمهتدي وليس له إلا الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. ومثله من أراد الإسلام في الحكم ليكون الإسلام مصححا لأحوال الناس في الدنيا فمثل هذا لم يسر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هديه. ومثل هذا من أراد الإسلام ليصحح أحوال الناس المالية فهذا لم يرد إلا الدنيا لم يرد إلا الدنيا ولم يرد الآخرة وبالتالي فليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا حتى ولو أراد بالإسلام الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك انظر إلى دعائك يا أيها المؤمن هل تدعو به هل تدعو فيه بأمر أخروي؟ هل تقول اللهم ارفع درجتي في الجنة اللهم إني أسألك مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم فيها اللهم أسكني من حوض نبيك اللهم جاوز بي الصراط ونحو ذلك من الدعوات المتعلقة بالآخرة إن كان دعاؤك غافلا عن هذه الأمور فتفقد عقيدتك. ولذلك ذكر الله عز وجل أن الناس بعد الحج يختلفون فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وفي هذه الآيات وجوب الاحتماء بالله عز وجل ليصل العبد إلى درجة الهداية فإن الهادي هو رب العزة والجلال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفي هذه الآيات مشروعية التوسل إلى الله عز وجل في الدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ومن ذلك قولها اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وفي هذه الآيات التذكير بأن الاختلاف بين الناس ليس بأمر محمود الاختلاف ليس أمرا محمودا بل الشرع ينهى عن الاختلاف كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فإن قال قائل ألم يقل الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فنقول فهمك فهم خاطئ لذلك خلقهم ليرحمهم لا ليختلفوا. وفي الآية دلالة على ذم الاختلاف لأنه قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك والرحمة إذن الرحمة تنافي الاختلاف. وأما ما يذكره بعضهم من حديث اختلاف أمة رحمة فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن من لم يرد بما عنده من الدنيا من مال أو منصب أو جاه أو أولاد الدار الآخرة فإنه لا ينتفع بها يوم القيامة، وأن أصحاب الأموال لو كانوا يملكون الدنيا كلها إذا كانوا مشركين فإنهم لا ينتفعون بدنياهم يوم القيامة. وفي هذه الآيات أن من أعظم أسباب الضلال عند الخلق الغفلة عما خلق الناس له، والغفلة عن تدبر الآيات الكونية والشرعية. لما خلقت؟ لتعبد الله وحده. فإذا غفلت عن هذا المبدأ العظيم الذي خلقت من أجله فحينئذ لا تأمن أن تأتيك الغوائل في دنياك وفي آخرتك. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل عادل، فلا ينزل بالناس عقوبة في الدنيا أو في الآخرة إلا بسبب من عندهم، فهم الذين يكون من أعمالهم ما يؤدي إلى هذه المصائب، وخصوصا أمور الآخرة. وفي هذه الآيات أن المعاصي والذنوب تسوء صاحبها يوم القيامة. وفي هذه الآيات تحريم الاستهزاء، وخصوصا الاستهزاء بدعوات الحق ودعاة الخير، فإن من استهزأ بشيء من ذلك فإنه سيحيق به العذاب يوم القيامة، كما في قوله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لعلنا إن شاء الله أن نقرأ عددا من الآيات من هذه السورة العظيمة سورة الزمر التي تقرر التوحيد وتأمر به وتبين عاقبة أهله دنيا وآخرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا منها سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب غفور رحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين
يقول الله جل وعلا مقيما دليلا من أدلة التوحيد وإفراد الله بالعبادة يا أيها الناس إذا نزلت بكم المصيبة فإلى من تتجهون لكشفها كم مرة ابتليت في دنيا في مرض في دراسة في شيء من المصائب التي تنالك في ذلك الوقت إلى من توجهت ومن طلبت أن ينجيك من تلك المصيبة توجهت إلى الله فكيف بك عند حلول المصائب تتوجه إلى الله وعندما تذهب عنك هذه المصائب ترفل فقد تتجه بقلبك إلى غير الله هذا دليل قوي في الرد على هؤلاء المشركين فإذا مس الإنسان قال مس وهو أدنى المقاربة أدنى المماس إذا جاءه أدنى شيء من الضر وقال ضر نكرة ليشمل أدنى درجات الضر دعانا يتوجه إلى الله بالدعاء لعل الله عز وجل أن يذهب ما حل به من هذه المصيبة لأن همهم هو الدنيا ويغفلون عن الآخرة فعند مصائب الدنيا يتذكرون الله بقصده إزالة مصيبة الدنيا فقط ويغفلون عن أمر الآخرة فإذا مس الإنسان ضر دعانا دعاء الله محمود ولكن الإشكال لأنهم يدعون الله في حال الضر ويدعون غيره في حال الرخاء أو ينسون دعاء الله جل وعلا ثم إذا خولنا يعني أنه إذا استجيب لدعائه وكشفنا ما به من الضر وأعطيناه نعمة منا من أنواع النعم كفر ولم يعترف لله بفضل ونسبها إلى نفسه
وقال إنما أوتيته، أي إنما جاءتني هذه الأمور الدنيوية على علم بسبب مهارتي وسبب قدرتي وليس بفضل الله عز وجل. وهكذا شأن الناس عندما يقل التوحيد عندهم، ينسبون نعم الله إلى أنفسهم. كيف حصلت هذه المال من التجارة؟ قال بمهارتي وشطارتي. كيف استطعت أن تصل إلى هذا الموقع؟ كيف استطعت أن تبني هذا البيت؟ فجوابه يكون بنسبة هذه الأمور لنفسه، لا ينسبها إلى الله. كيف جيت للحرم لأداء العمرة والاعتكاف؟ الحمد لله أنا عندي فلوس كسبتها، وبالتالي أستطيع سداد قيمة تكاليف العمرة. هذا من هذا، وهو ذاهب إلى العمرة. ما قال بفضل الله، الله أقدرني على ذلك. كيف عمرتك؟ واستطعت أن أصل، واستطعت أن أقضي أقل وقت في العمرة. ما قال وفقني الله، ولا قال يسر الله أمري. ينسب نعم الله إلى نفسه. قال إنما أتيته على علم، بل هي فتنة. ويقول أنا مستحق لهذه النعم، ويقول الله تفضل علي. لو حسبت نعمة من نعم الله عليك لما استطعت أن توفي شكرها. هل نعمة البصر سهلة؟ هل نعمة العقل سهمة سهلة؟ كم مجنون تشاهده بدنه يماثل بدنك، ويمكن أن تصبح مجنونا مثله، لكن الله تفضل عليك وجعلك من العقلاء، أليس كذلك؟ وهكذا نعم الله عليك في يديك ورجليك وأذنيك ولسانك ووجهك وبدنك وعروقك وعظامك وعصبك إلى غير ذلك من نعم الله عز وجل عليك. هل تستحق أنت هذه النعمة أو أن الله تفضل بها عليك؟ كم مرة سألت نفسك هذا السؤال؟ كم مرة عرفت أن هذه النعم من عند الله تفضلا منه سبحانه وتعالى عليك؟ تجد الواحد إذا أدى عبادة افتخر بها ومن بها وأعجب بها، هذا علامة الخسران. ولنا السنة هذه صوم في رمضان، يدري بذلك على الله. صمت رمضان، ذهبت إلى مكة للعمرة، ويدري بذلك على الله ويفتخر على عباد الله. لو لم يرد الله لك ذلك ما فعلت، لو لم يوفقك الله لذلك لم تفعله. كم من الناس يماثلونك في صفاتك، عندهم مال أكثر من مالك، وعندهم قدرة أكثر من قدرتك، وعندهم علاقات أكثر من علاقاتك، ومع ذلك لم يوفقوا للوصول إلى هذه المواطن. فاعرف مقدار نعمة الله عليك يا أيها العبد. كم قرأت من كتاب الله في يومك؟ هذا فضل من الله عليك يحتاج منك إلى شكر. كم أديت من الصلوات وكم صليت؟ هذه نعمة من الله جل وعلا، عليك أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. بل هي فتنة، يفتتن الإنسان فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، ومن ثم
تعمى عليه الأمور ولا يوفق للصواب. يقول هذه النعم من عندي نفسي، هذا فتنة.
رأيت الحق باطلا ورأيت الباطل حقا،
بل هي من فضل الله عز وجل ومن كرمه سبحانه. ولكن أكثرهم لا يعلمون حقائق الأمور ولا يبصرونها، يشاهدون الظواهر فيغترون بها. قد قالها،
قال ماذا؟
قال هذه المقالة الشنيعة، هذه النعم مني وبسببي، قد قالها الذين من قبلهم، الأمم السابقة والتجار السابقون والملوك السابقون قالوا مثل هذه المقالات. فهل أغنى عنهم من عذاب الله من شيء؟ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما لديهم من أموال وما لديهم من قدرات وما لديهم من أولاد وما لديهم من وظائف وما لديهم وما لديهم، كل هذه الأمور لا تغنيهم عند الله سبحانه وتعالى. لما قالوا هذه المقالة الشنيعة ونسبوا نعم الله إلى غير الله أصابهم سيئات ما كسبوا. وهذا مبدأ من مبادئ التوحيد، توحيد إفراد الله بالعبادة، ومن عبودية الله عز وجل أن ترى منة الله عليك وأن تعترف بفضل الله عليك. أبوء لك بنعمتك علي، فتعترف بنعم الله جل وعلا عليك. ومن ثم يكون هذا من أسباب هداية الله عز وجل لك. قال فأصابهم سيئات ما كسبوا، هؤلاء الذين نسبوا النعم إلى أنفسهم حرمهم الله منها. ثم اسمع الوعيد والتهديد الموجه لكم. نعم وجه إليكم، والذين ظلموا من هؤلاء بما في ذلك الشرك الأكبر سيصيبهم سيئات ما كسبوا، أي سينالهم العذاب، سيصيبهم سيئات ما كسبوا، سينالهم العذاب الذي نتج عن فعلهم وطريقتهم وما هم بمعجزين. أليس الله بقادر على أن ينزل العقوبة بهم في الدنيا؟ كم من الناس خرج سليما معافى فنزلت به العقوبات في لحظات. تسمعون بحوادث الجلطات والسكتات، بعضها مميت قاتل وبعضها يسبب الأمراض وسكون الأعضاء. ثم قال تعالى أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. في حال الرخاء ولا في حال الرخاء والشدة؟ الجواب في الحالين. فلماذا تقتصر دعواتكم في حال الشدة وتنسون حالة الرخاء؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك فيه في الشدة. فهذا معنى من معاني قولها ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ومن المعاني لا تغتروا بما لدينا بما لدى الناس من أموال الدنيا، فإن الله هو الذي أعطاهم إياها بحكم يريدها سبحانه، وهو القادر على سلبهم منها. بالتالي لا تلتفت قلوبك، لا تلتفت قلوبكم إليهم، ولا تشعروا بالضعف أو بالضعف تجاههم.
فإن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فيها إيش؟ علامات ودلائل وبراهين تبصر تجعل الذين عندهم إيمان يعرفون حقائق الأحوال وبالتالي يفردون الله بالعبادة. وإذا كان الشرك مؤثرا على العبد فهناك طريق سهل للتخلص منه، ما هو؟ التوبة الصادقة. وهكذا في ما يؤثر على جلب التوحيد من أعمال، عندما رجوت غير الله وخفت من الله وخفت من غير الله وخشيت من غير الله وتوكلت على غير الله، حينئذ أوقعت في نفسك في ورطة لابد أن تبحث عن منقذ ينقذك منها. والله جل وعلا من رحمته جعل لك ما ينقذك من ذلك، ألا وهو التوبة، كما قال تعالى: قل يا عبادي انظر لرحمة الله. هؤلاء ما بين مشرك وعاص وفاسق، ومع ذلك يقال لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. باب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. باب التوبة لا زال مفتوحا. ما معنى أسرفوا على أنفسهم؟ أي أكثروا إكثارا شديدا مما يغضب الله جل وعلا على أنفسهم، لأن الله لا يتضرر بذنبك يا أيها العبد، ولا يتضرر ببدع المبتدعين ولا شرك المشركين، وإنما الذي يتضرر هم. فصاحب المعصية هو الذي يتضرر بمعصية ابتداء. لا تقنطوا. القنوط شعور قلبي يجعل القلب ييأس من رحمة الله ولا يرجو هذه الرحمة. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله، فإنه مهما كثرت ذنوبك فهناك باب يمسحها، ألا وهو التوبة. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا رحيم. قدر أن ملكا من الملوك عصاه جندي صغير من جنده وتتابعت معصيته، ماذا يكون الأمر؟ يعاقب ولا ما يعاقب؟
يزاول.
ورب العزة والجلال ملك الملوك يتلطف بكم، يقول: إذا عصيتم فالباب مفتوح. قالوا: يمكن معاصينا كبيرة حتى ولو كبرت معاصيكم. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما معنى يغفر؟ يسترها ولا يزيلها؟ يغفر، يزيلها فلا يبقي منها شيئا. إن الله يغفر الذنوب جميعا سواء كانت كبيرة أو صغيرة. يغفر لمن؟ للتائبين. يغفر للتائبين. من هم التائبون؟ من ندموا على ما مضى من معاصيهم وعزموا أن لا يعودوا مرة أخرى، يرجون بذلك ثواب الله والدار الآخرة. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. غفور بالذنوب، رحيم بالذنوب وغيرها، في باب الذنوب وغيرها. فالله رحمك وشق سمعك وبصرك، والله رحمك وجعلك في هذه البيئة الطيبة، والله رحمك فجعل لك زوجة وأولادا، والله رحمك فجعل أعمالك تنتفع بها دنيا وآخرة متى التزمت بشرعه، والله رحمك فأنزل عليكم كتابه وأرسل إليكم نبيه صلى الله عليه وسلم، فما أعظم منة الله عليكم. وقال إنه هو الغفور، صيغة مبالغة للدلالة على أنه يستمر في مغفرة الذنوب. ثم أرشدكم يا أيها المؤمنون فقال وأنيبوا. ما معنى وأنيبوا؟ أي ارجعوا وعودوا إلى الله. فأنتم في الابتداء خلق لله، أليس كذلك؟ وحينئذ ارجعوا إلى خالقكم ومدبر أموركم، ارجعوا إلى ربكم. الرب من؟ ما معنى الرب؟ أي المسدي بالنعم الذي يتولى شأن مربوبه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنا أسلموا له فيها معنيان، الأول خضوع وذل لله سبحانه وتعالى، والثاني انفراد في قلوبكم لعبودية الله. والفلان سليم، يعني ما فيه متعلقات له، سليم القلب ما في شيء. فهنا كأنه قال أسلموا له، أي لتكن نياتكم وأعمالكم له وحده، ولا تصرفوا شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى. وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. من منا يأمن من عذاب الله؟ لا أحد. يمكن كل لحظة محتملة أن ينزل فيها عذاب الله علينا. من قبل أن يأتيكم العذاب، إذا جاء العذاب من عند الله هل يتمكن أحد من نصرنا؟ ثم لا تنصرون، ثم لا تنصرون. حتى آلهتكم التي عبدتموها والأولياء الذين دعوتموهم لن ينصروكم. ثم قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. اتبعوا أي اكتفوا وسيروا على هذه الطريقة، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. إيش معنى أحسن؟ هل في القرآن ما هو أحسن وما هو أقل حسنا وما ليس بأحسن؟ صحيح القرآن يتفاضل وليس على رتبة واحدة، فآية الكرسي ليست كغيرها من الآيات، لكن ما معنى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم؟ هذا فيه بيان أن كل ما نزل من الله فهو أحسن. وقول أحسن يعني أرجح وأقوى، لأنه في مرات قد تتعارض الأدلة في ذهن المجتهد فيعمل بأرجحها وأقواها. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. نتبع أحسن ما أنزل بماذا؟ في أذهاننا ومعلوماتنا أو في إراداتنا وعقائدنا أو في ماذا؟ الجواب أننا نتبع أحسن ما أنزل إلينا في كل أمورنا بلا استثناء، نتقرب بذلك لله جل وعلا. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. بعض أهل العلم قالوا هذا مقارنة بين القرآن وغيره من الكتب السماوية، فالقرآن أحسن ما أنزل، وبعضهم يقول بأنه قد يوجد تعارض في ذهن المجتهد فيعمل بأرجح ما يكون، فيكون قوله اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم أي أرجحه وأقواه. ولذلك قال ما أنزل في دلالة على أن الجميع أنزل من عند الله عز وجل، وهذا يدلك على أن بعض الناس قد يستدل بآيات من القرآن في أمور تخالف مراد الله وتخالف ما يرضيه سبحانه، لأنه نزل الدليل على غير محله. قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فأطيعوه وامتثلوا أمره من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الأولى قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، والثانية يأتيكم العذاب بغتة. قيل بأن الأول في الآخرة والثاني في الدنيا، ولذا قال أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، وقيل بل كلاهما تأكيد لعذاب واحد. ثم ذكر الله عز وجل بحال من لم يستجب لأوامر الله في الآخرة، فإنهم يبدون يتضرعون ويسألون الرجوع للدنيا ليعملوا قليلا فيدخلوا الجنة، ليوحدوا الله ويفرده في العبادة فيدخلوا الجنة، ولذلك يا أيها العقلاء، أنتم عقلاء، اعملوا بطاعة الله قبل أن تندموا يوم لقائكم لرب العزة والجلال، لأنك إذا لم تعمل بطاعة الله فستندم في ذلك اليوم، وحينئذ لن ينفعك. ينفع الندم ولا ما ينفع؟ عاد ينفع أن تقول نفس مما ظلمت ولم تتب يا حسرتا، أي ما أعظم ما أتعذب به نفسيا، يا حسرتا على ما فرطت في الدنيا، في الدنيا لم أعمل بطاعة الله، فرط. ما معنى فرط؟ يعني ضيع وتهاون وقصر في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. ما معنى في جنب الله؟ أي في حق الله، ما أدى شرع الله ولا عمل بدينه فتندم في ذلك اليوم. وإن كنت لمن الساخرين، عندما تشاهد تلك النفس العذاب تقول في الدنيا عملت أعمالا مستقبحة، كنت أستهزي وأسخر من المؤمنين أسخر من كتاب الله ومن أمر الله ومن شرع الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عباد الله. ولذلك شأن أهل الباطل السخرية والاستهزاء، وأما شأن أهل الحق فالرحمة والرغبة في الوصول للحق. ثم قال تعالى أو تقول أي اعملوا في الدنيا بطاعة الله وبتوحيده قبل أن يأتي يوم القيامة فتقول النفس لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أي لو أن الله وفقني إلى دينه واتباع هدي نبيه لكنت من المتقين الذين ابتعدوا عن الشرك وابتعدوا عن المعاصي. ينفعه هذا القول؟ فات الوقت. ثم قال أو تقول حين ترى العذاب، نموذج آخر، إذا رأوا العذاب يقولون نطلب أن يكون لنا رجعة إلى الدنيا من أجل أن نعمل صالحا. يا أيها العبد أنت الآن في الحياة في زمن الإمكان تعمل عملا صالحا قبل أن تندم، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، أي لو أن لي رجعة إلى الدنيا فأعمل بطاعة الله وأسير على مقتضى شرعه وحينئذ أكون من المحسنين. هم في عرصات القيامة والنار أمامهم ويشاهدها ويقول سأقع فيها، ماذا يفعل؟ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا يجيه الله عز وجل من هذه النار، أليس كذلك؟ أنت الآن في الدنيا لما لم تفعل هذا قبل أن تندم عليه؟ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، رد الله عليه فقال بلى، كلامك هذا لا قيمة له، هناك حقائق أقوى من كلامك، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. جاءتك آياتي العلامات والبراهين والأدلة الدامغة، آياتي أي البراهين، ماذا فعلت؟ فكذبت بها ولم تؤمن بها ولم توقن بما جاء فيها واستكبرت، رأيت نفسك أعلى من غيرك ورأيت أن الحق عندك وكنت من الكافرين، لأن من فعل ذلك كان من أهل هذه الصفة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم من خير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا وأسأله جل وعلا صلاحا واستقامة للجميع، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم فيما يحب ويرضى. اللهم يا حي يا قيوم نشكرك على نعمك، اللهم يا حي يا قيوم نشكرك على نعمك، اللهم يا حي يا قيوم نشكرك على نعمك، ونسألك صلاحا لقلوبنا وصلاحا لذرياتنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك فيكم.
القلب ينظر إلى الله في كل أموره كان قلبا سليما. إذا نظرت إلى عباد الله وإلى الخلق الذين أمامك فاستشعر أنهم قد خلقهم الله، وأن الله قد وأن الله يتصرف بهم، وأنك متى أحسنت التعامل معهم رضي الله عنك. سلامة القلب أن تكون عبادتك لله، وأن تكون نيتك لله، وأن تكون أعمالك لله وحده لا شريك له، وبذلك تكون ممن سلم قلبه.
الله إليكم. يقول السائل: ما هو الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات؟
عندنا مغفرة وتكفير وتوبة، ما الفرق بينها؟ الذنب الذي يصيبه العبد له آثار في الدنيا والآخرة، من هذه الآثار السيئة التي تكتب عليك، ومن هذه الآثار أيضا أن يطمس على قلب الإنسان، ومن هذه الآثار أن يحرم من نعم الله عليه أو من الاستفادة منها، ومن هذه الآثار العقوبة الأخروية التي تكون عليك، ومن هذه الآثار الخزي والندامة دنيا وآخرة. عندما يكفر ذنبك أي يغطى الذنب، باقي الذنب لكنه غطى. وأما المغفرة فيزول الذنب بالكلية، وأما التوبة فترجع إلى حالتك التي كنت عليها. والعبد المؤمن بالتوبة قد يكون أفضل حالا منه قبل الذنب، لأنه ندم وعرف فضل الله عليه وقلب الله سيئاته حسنات بالتوبة الصدوق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد طريقة أو نصيحة لأهل كتاب الله.
الحفظ يكون لماذا؟ بالأيدي أو بالكبد؟ حفظ القلوب. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم والقلوب بيد من؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأول ما يجعلك تحفظ كتاب الله أن تلتجئ إلى الله جل وعلا وأن تطلب منه ذلك. وأما الأمر الثاني فأن تخلص لله في نيتك في حفظ كتابه. لماذا تحفظ القرآن؟ ليعرف الناس ذلك، ليقدروني عندما يعرفون أني أحفظ كتاب الله، ليجعلوني إماما في المسجد، ليثنوا علي. كل هذه مقاصد فاسدة، وإنما المقصد الحميد أن تنوي بحفظ كتاب الله رفعة الدرجة في الآخرة ورضا الرحمن سبحانه وتعالى. أحسن النية. وأما الثالث فالاشتغال بالقرآن تلاوة وتدبرا وعملا. كلما جاءتك آية فتأمل ما فيها من المعاني لترسخ في نفسك،
واعمل بما فيها من الأوامر والنواهي. هذه وسائل لحفظ كتاب الله، وأما الأخرى فتكرار المحفوظ، فإن القرآن أسرع تفلتا من الإبل في عقولها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
أبكم الله. يقول السائل: هل يوجد دعاء عند رؤية الكعبة؟
ورد في بعض الآثار عن بعض الصحابة شيء من الأدعية، ولو كان هناك شيء مرتب يقال في كل مرة بنفس الصيغة لورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. وبالتالي فلا تضيق عليكم وعلى الناس بحصرهم بدعاء واحد.
حفظكم الله. يقول السائل: ما هي شروط عمل عمرة أخرى لشخص آخر؟
أهل الإيمان يحرصون على الاقتداء بالسنة، أليس كذلك؟ قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جاء صلى الله عليه وسلم فجلس الأيام العديدة في مرات متوالية لم يعتمر إلا العمرة التي دخل بها أول ما دخل. قدوتنا صلى الله عليه وسلم، هذا فعله، لا نحتاج إلى أن نقول نحن أفضل من سنأتي بأعمال لم يأتي بها.
صلى الله عليكم. يقول السائل: إمام بلدي يسلم على يمينه فقط في الصلاة، فهل فعله صحيح وهل أتبعه في التسليم؟
يسلم على اليمين، من هذا السائل؟ يا أخي في المغرب ما يسلم على اليمين، يسلم على القبلة، صح ولا لا؟ ها؟ من يسلم على اليمين فقط؟ يعني في مذهب الإمام مالك أنه يسلم جهة القبلة تسليمة واحدة ليس على اليمين، في ورود حديث عائشة بذلك، في حديث صحيح أنه كان كذلك، وبالتالي التسليمة الثانية ليست بواجبة وإنما هي من المستحبات، وشأن النبي صلى الله عليه وسلم المتكرر أن يسلم التسليمتين إحداهما عن اليمين والأخرى عن الشمال، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو قدر أن الإمام سلم واحدة لا نعيب عليه ذلك، ولكن نحن نريد الأفضل والأكمل فنسلم التسليمة الثانية، نتقرب بذلك لله جل وعلا.
حفظكم الله. يقول السائل: ما معنى وما درجة هذا الحديث: استعينوا على قضاء أموركم بالكتمان؟
السؤال: معنى لفظ الحديث واضح، أن الإنسان في مبادئ أموره قبل إتمام عمله لا يخبر الآخرين لئلا يكون ذلك سببا من أسباب ثنيهم لعزيمة الإنسان لأداء هذا العمل الصالح، أو قد يكون هذا من المثبطات له، وقد يكون من أسباب دخول العجب على قلبه فيستعين على قضاء حاجته بالكتمان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد شرح حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان في غير رمضان على 11 ركعة.
عائشة رضي الله عنها تنقل ما تشاهده من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الليل 11 ركعة،
فهذا الذي شاهدته عائشة. ولكن عائشة أيضا وغيرها نقل أنه كان يطيل القراءة جدا، حتى وزر عنه أنه في ركعة واحدة قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء. فمن كان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه القراءة فيقتدي به في عدد الركعات. أما إذا كان العبد يقرأ قليلا ويريد أن يطبق سنة من جهة دون الأخرى، فنقول طبق السنة في جميع درجاتها. وأما غير عائشة فقد نقل بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة في ليلة، كما نقله ابن عباس رضي الله عنه. وبالتالي فإن الاقتصار على 11 ليس هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أيامه. إذا تقرر هذا فإن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون في عدد التراويح وينقصون، ومن ذلك أنهم قد يصلي الواحد منهم الصلوات الكثيرة في صلاة التراويح. في المسجد النبوي هناك جماعات، كل واحد يصلي ويصلي معه جماعة، هذا يصلي معه 3 وهذا يصلي معه 5 وهذا يصلي معه 6 في مسجد واحد. وذلك بمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، فكانوا يصلون التراويح جماعة بأئمة متعددين في مسجد واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من صلى مع الإمام حتى ينصرف، من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأقرهم على صلواتهم مع اختلاف ركعاتهم وعددها. ثم لما جاء عمر ووجد الجماعات الذين يصلون في المسجد كثر، رأى أن يجمعهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب. وكان أبي يصلي 20 ركعة بمحضر من الصحابة وبإقرار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر هذا أحد. ثم تتابع الناس في عصور متعددة يصلون 20 20 في مساجدهم، حتى جاءت أزماننا الحاضرة وبدأ الناس يريدون التخفيف على أنفسهم والتقليل من العبادة، فأصبحوا يبحثون عن ما يوافق ذلك. وحينئذ نقول ينبغي بنا أن نتقرب لله جل وعلا بما يرضي الله عنا، وأما العدد فليس مطلوبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وقد اختلف فقهاء الشريعة في الأفضل في عدد ركعات التراويح مع اتفاقهم على إجازة الكل. فقال الإمام مالك: يصلون 39 ركعة. كم ركعة؟ 39 ركعة يقول الإمام مالك. وذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنهم يصلون 23. وذهب طائفة من أهل الحديث إلى أن التراويح تصلى ب11 على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب والمنع مما عدا ذلك. إذا تقرر هذا فإننا ينبغي بنا أن نلتفت إلى ما هو الأكمل والأفضل الذي نرضي به رب العزة والجلال. فإذا صلينا العدد الذي يوافق عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي بنا أيضا أن نوافقه في صفة الصلاة وفي مقدار ما يقع فيها حتى نكون بذلك من أتباعه على ما نقول أو على ما تقول.
شابكم الله. يقول السائل: هل يجوز إغلاق الهاتف أثناء السجود إذا رن؟
الهاتف مزعج بأصواته أو لا؟ إذا نهي عن رفع الصوت بالقرآن في المسجد فكيف برفع الصوت بهذه الجوالات؟ يا أخي الآن ارفع جوالك واخفض الصوت فيه، ارفع جوالك واخفض الصوت فيه قبل دخولك للمسجد، حتى لو رن فإنه حينئذ لا يزعج غيرك من المصلين. لو قدر أن العبد نسي شرع له المبادرة إلى ذلك حتى وهو في سجوده إذا رفع يده فأعادها لم يؤثر هذا على صلاته على الصحيح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قراءة الفاتحة مرة أخرى إذا شككت في قراءتها؟
عدونا الشيطان الرجيم يريد إفساد عباداتنا، ومن إفساد العبادة جعل العبادة على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ سورة الفاتحة في ركعاته مرة واحدة، لم تزيد؟ لم تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جاءني وسواس يقول لم تقرأ الفاتحة. يقول: تطيع الوسواس أو تطيع رب الناس؟ تسير على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو تسير على ما يلقيه الشيطان في قلبك؟ ما يجوز تكرار هذه القراءة، حرام، تأثم به، تعصي الله بقراءتك للفاتحة، لأنك بذلك تطيع عدوك الشيطان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نصلح قلوبنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر أنه لم يسبق بكثرة صلاة ولا صوم وإنما بشيء وقر في قلبي؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. صلاح القلوب بأن تمتلئ قلوبنا من مخافة الله، بأن تتعلق قلوبنا في الرجاء بالله وحده. من الذي يتصرف في الكون؟ من الذي سنرجع إليه عما قريب؟ من الذي لا يغالبه أحد؟ لو قدر أن العباد أرادوا شيئا وأراد الله شيئا وقع مراد الله ولم يقع مراد البشر، حينئذ كيف تلتفت قلوبنا إلى غير الله؟ من صلاح القلوب أن نستشعر نعمة الله علينا. هذه الشمس كل يوم تكون على رأسك آية عظيمة ونعمة كبيرة أنعم الله بها عليك، لما لا تستشعر هذا المعنى؟ هذا الليل الذي يغطي تتمكن فيه من نوم وتتمكن فيه من أمور خاصة نعمة عظيمة، هل شكرت الله على نعمة الليل؟
هذه الأرض التي تحت قدميك نعمة عظيمة. هل استشعرت أنها نعمة أنعم الله بها عليك؟ هل استشعرت أن هذا القلب الذي تريد صلاحه نعمة من الله عليك فتشكر الله عليها؟ ومن صلاح القلب أن تستشعر أن الله يراقبك ويراقب كل ما لديك بما في ذلك قلبك. لو قدر أن في قلبك معنى هل تستطيع أن تخفيه عن الله؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا كان الأمر كذلك فلما امتلأت قلوبنا مما لا يرضي الله؟ نعم امتلأت قلوبنا من ذلك غفلة عن استشعار مراقبة الله، غفلة عن استحضار قيمة نعم الله علينا، غفلة عن قدرة الله عز وجل علينا فلم نعد نخافه، غفلة عن ترقب الفرج وانتظار الأمل من رب العزة والجلال. نحتاج إلى صابون لغسل قلوبنا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتريت سكنا وكالة وبقي لي في ذمة مبلغ من المال، فأحلتني الوكالة إلى البنك وقسطه علي البنك على 60 شهر بزيادة 1%، فما حكم ذلك؟
الإنسان يتعلم السباحة قبل أن يطب في البحر، أو يطب في البحر ثم يتعلم السباحة. عجيب، ها؟ تعلم. يقول اشتريت، تم الأمر وانتهى، ثم يسأل. يجب على العبد قبل أن يقدم على فعل أو على معاملة أن يعرف حكم الله فيها قبل أن يدخل نفسه في الورطات. ليس الأمر سهلا. يقول 1%، يعني 1% سهل؟ تستطيع أن تحارب الله بريال، ريال واحد اسم بس، أنك تحارب الله ولو بريال واحد. ما ظنك سهل؟ وصف سهل؟ أمر خطير. وإن كان قريبا من أراك حقوق الخلق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. سهل حرب الله؟ تخافون من الدول العظمى أن تحاربكم ولا تخافون من الله أن يحاربكم؟
يقول السائل: ماذا نقول بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام في صلاة الجنازة؟
إن كان الإمام يسلم مباشرة فسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، ثم قال: فإذا سلم فسلم. أما إذا انتظر قليلا فادعوا بما يحضر، فادعوا بما يحضر. وإن قلت: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، فهذا مما ورد في هذا الموضع.
السائل: رجع علي بعد الأذان الثاني ماء قد شربته، خرج قليلا وابتلعته، فما حكم ذلك؟
إن كان الخروج لفعل منك وطلب أثر على صيام، وإن كان بدون طلب لم يؤثر. وأما الدخول مرة أخرى فإن دخل بغير قصد لم يؤثر على الصوم، وإن كان بقصد فإنه مؤثر.
أبكم الله. يقول السائل: هل في ذهب المرأة الذي تلبسه زكاة؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، فجمهور أهل العلم لم يوجبوا الزكاة فيه، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لأنه من رواية راو يقال له عافية بن أيوب، ضعيف. واستدلوا عليه أيضا بقول جماعة من الصحابة، ولكن أقوال الصحابة لا يصح أن يحتج بها عند وجود الاختلاف بين الصحابة. واستدلوا على ذلك بقياسه على أموال القنية، سيارتك التي تستعملها لا زكاة فيه، وبيتك الذي تسكنه لا زكاة فيه، وثيابك التي تلبسها لا زكاة فيها. قالوا: فيقاس على ذلك الحلي الذي تلبسه المرأة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى إيجاب الزكاة في حلي المرأة، واستدل على ذلك بعموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة، ومن ذلك قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ويوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. واستدل على ذلك بأحاديث وردت في الحلي بخصوصها أوجبت الزكاة فيه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على امرأة أسورة فقال: هل تؤدين زكاة هذا؟ ولذا فإن الأرجح هو القول بإيجاب الزكاة في حلي النساء لظاهر هذه الأدلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.